السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: في بعض المسائل يجد الباحث بعض الآراء لشيخ الإسلام ابن القيم ولهما حظ من النظر، ولكن يشكل على ذلك أنه لم يجد من سبقهما لهذا الرأي، فهل هذا يعد خلافا لإجماع سابق؟ نرجو بيان ذلك. أولا، شيخ الإسلام ابن القيم من رسوخ القدم في علم الكتاب والسنة بمكان، والإصابة غالبا في جانبهما، لكن يبقى أنه إذا نقل الاتفاق على مسألة على طالب العلم أن يهاب الإجماع. وشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم بما أوتي من بيان واطلاع واسع إذا بحث مسألة أقنع القارئ، يقنع القارئ، فيجد قولهما راجح من هذه الحيثية. لكن لو دقق النظر وجد أن من عند الأئمة من العلم ما يكون غالبا صائبا، ما في إشكال، لكن أوتي شيخ الإسلام ابن القيم على ما عندهم من اطلاع واسع، أوتي بيان حجة واستطراد في بيان. ابن القيم إذا أجلب على مسألة رحمه الله تعالى عنده من البيان ما يستطيع أن يقنع به طالب العلم. لكن أيضا ليس معنى هذا أننا نلغي الأئمة. وقد سئل الشيخ محمد رشيد رضا عن شيخ الإسلام ابن تيمية مقارنة له بالأئمة الأربعة، قل: هل شيخ الإسلام ابن تيمية أعلم من الأئمة الأربعة أو دونهم؟ فأجاب بجواب، قال: شيخ الإسلام تخرج على كتبهم وكتب أتباعهم، فلهم الفضل عليه من هذه الحيثية، وكونه جمع بين أقوالهم ونظر فيها وسبرها وأقوال أتباعهم فهو أوسع وأشمل من هذه الحيثية. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى جاء في وقت العلم يحتاج فيه إلى بسط وإيضاح، والردود والمناقشات تحتاج إلى مثل هذا. وإلا لو قارن علم شيخ الإسلام بعلم الإمام أحمد، أين يقع شيخ الإسلام من الإمام أحمد مثلا الذي يحفظ 700,000 حديث رحم الله الجميع؟ أين يقع علم شيخ الإسلام من علم الإمام أحمد؟ أحمد يحفظ 700,000 حديث، ما فيه ولا برنامج يحتمل هذا أبدا. يعني أوسع برنامج إلى الآن 500,000، أقل من حفظ الإمام أحمد. فإذا رأيت الإمام أحمد يجيب في مسألة بكلمة أو جملة لا تزيد على كلمتين، وشيخ الإسلام يستطرد برسالة 200 صفحة، لأن الظرف الذي عاشه شيخ الإسلام يحتاج إلى مثل هذا البسط. وابن رجب رحمه الله تعالى في رسالته النافعة الماتعة فضل علم السلف على الخلف يقارن بين مثل هذه الأمور، يقول: من فضل عالما على آخر بكثرة كلامه فقد أزرى بسلف هذه الأمة. السلف علم مبارك ومختصر وميسر وبسيط ويفهمه كل أحد، بينما علم الخلف كثير بسط وإيضاح. شيخ الإسلام الذي عمدته الكتاب والسنة، فكيف بمن عمدته الصحف والمجلات والقنوات والمجالس والسهرات والتحليلات؟ بعض الناس يحلل من تلقاء نفسه وليس عنده رصيد من علم الكتاب والسنة، بحيث يكتب عن المسألة الواحدة التي لا تحتاج إلى شيء يكتب مجلد. والله المستعان. أولا، السلف يقولون: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. هذا إغراء باتباع سلف هذه الأمة، ولابد أن يكون للإنسان سالف متقدم ممن يعتد بقوله من أهل العلم، لأنه افترض أنه فهم، قرأ آية عمدته آية لكن فهمها على غير فهم السلف، مصيب ولا مخطئ؟ يقول: والدليل قوله تعالى كذا. مثلا يسأل شخص ويقال له هذا شخص يملك الملايين أرصدة في 10 بنوك، نعم، وهذه عادة كبار السن من التجار ما يخلي دراهم ببنك واحد، لأنه لو راح راح جميع مرة، نعم، لكنه لا ينفق على نفسه ولا على أولاده، هل يعطى من الزكاة ولا ما يعطى؟ نعم، أقول لو سئل شخص وهذا يعد نفسه مجتهد وليس له سلف ولا يعتمد على علم السلف ثم قال نعم يعطى، والدليل قوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذا محروم، كل الناس يقولون هذا محروم، نعم، هذا دليل في القرآن على حد زعمه وعلى حد فهمه، نقول أبدا كلامك خطأ واستدلالك بالقرآن في غير موضعه. المقصود أنه لا بد أن يكون للإنسان من تقدمه، وأقول وكررته مرارا إذا وجدت الدليل الصريح وقد قال به أحد من الأئمة فلا تتردد في اعتماده، أما إذا لم يقل به أحد فلعله أن يكون منسوخا وأنت لا تدري، فابحث وزد في البحث. ويقول هنا ولهما حظ من، ولكن يشكل على ذلك أنه لم يجد من سبقهما لهذا الرأي، لا بد وأن تجد، يعني المسائل التي ادعي فيها أن شيخ الإسلام خالف الإجماع مسائل لا تتجاوز 5، وهذه دعوة، لكن من بحث وجد
أن الإجماع مخروم.
نعم، لا بد، لا بد، لا، هذا مبني على مسألة وهي هل ينعقد إجماع بعد خلاف وهل تموت الأقوال بموت أصحابها، نعم، يعني هل يمكن أن ينعقد إجماع جديد ما له سلف، نعم، هذه مسألة معروفة في كتب الأصول، هو حجة بذاته ولا أحد ينازع بإجماع، ما خالف في هذا إلا من لا يعتد بقوله من المفتونين من الخوارج في جملة السنة والمعتزلة في أخبار الآحاد، ما خالف في هذا أحد له حظ من النظر أبدا، الحديث حجة قائم برأسه لا يحتاج أن يبحث له عن أصل في كتاب الله عز وجل، نعم، وإن كان الأصل النبي عليه الصلاة والسلام وظيفته البيان والتبليغ عن الله جل وعلا، أصل قائم برأسه، ولا يعني هذا أننا إذا اطلعنا على حديث، طيب أن تفترض أنك وجدت حديث الأمر بقتل الكلاب والحديث حجة برأسه والحديث صحيح وتأخذ المسدس كل ما رأيت من كلب أفرغت في رأسه رصاصة، تقول الحديث حجة برأسه، نقول نعم، ما أحد يخالف في هذا، لكن ابحث عن كيفية التعامل مع هذا الحديث، كيف تتعامل مع النص، هل هو منسوخ؟ نعم منسوخ. المقصود هل هو مخصص، هل هو مقيد، هل هو، لا بد أن تبحث كيف تعامل مع النصوص، نصوص الكتاب والسنة، ولا ما في أحد يختلف من أن العمدة في أن العمدة والأصل الكتاب والسنة. الإمام الترمذي في علل الجامع التي في آخر جامعه التي في آخر الجامع قال ولا يوجد في كتاب هذا حديث صحيح اتفق الأئمة على عدم العمل به إلا حديثين، قتل الشارب في الرابعة وأيضا الجمع في الحضر من غير خوف ولا سفر في غير رواية ولا مطر، هذا يقول اتفق الأئمة على عدم العمل به، ومثله الحديث في قتل المدمن مدمن الخمر، مع أنه نعم وجد من يعمل بقتل الشارب، نعم وجد من يعمل به، وعد سواء عمل مطلق ويجعلونه حد لا بد منه أو تعزير كما يقول شيخ الإسلام وابن تيمية ابن تيمية وابن القيم، تعزير يعني إذا كان الحد ما يردع يقتل بعض الناس لا سيما من انضاف إلى فعله بعض الأمور واستحق مثل هذا تعزيرا. الحديث الثاني العلة موجودة وهي المشقة، بدليل أن الراوي قال أراد أن لا يحرج أمته، نعم، فالعلة موجودة. أما الجمع من غير سبب فلم يقل به أحد، لم يقل به أحد، لأن أحاديث التوقيت محكمة. هذا حديث طويل يحتاج شرح. يقول شاع في طلاب العلم الشموخ بأنفهم أو بأنوفهم على غيرهم من عامة الناس أو على المبتدئين من طلبة العلم، فلو من كلمة عن تواضع طالب العلم في جلسته وكلامه وسمته. هذه المسألة تحدثنا عنها مرارا، هي موجودة مسجلة في طالب العلم. أولا، لا يستحق أن يسمى طالب علم حتى يعرف قدره، والمستكبر والمتكبر هذا شاء أم أبى ليس من طلاب العلم، وهو مصروف عن طلب العلم ولو لم يدرك هذا. والله جل وعلا يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون، نعم، ومصروف عن طلب العلم، يعني يكون حصل مسائل وعرف بعض الأحكام لا يعني أنه عالم ولا طالب علم، لأن العلم ما نفع، وحقيقة ما يحمله مثل هذا ليس بعلم، وحقيقة ما يحمله مثل هذا ليس بعلم. فالذي يخالف ما يعلمه جاهل. ومن أوضح الأدلة على ذلك قول الله جل وعلا إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة، يعرف أن الزنا حرام ويزني، هل نقول هذا جاهل بحكم الزنا؟ نعم. يعرف أن الشرب حرام ويشرب، بالنص جاهل وليس بعالم وإن عرف الحكم، فهو جاهل وإن عرف الحكم بالنص. وإلا لو قلنا أنه ليس بجاهل وأن من علم الحكم، نعم، لا تقبل توبته، ماذا يصير علينا؟ نعم. والإجماع قائم على أن العاصي تحت المشيئة وتوبته مقبولة، نعم، بالآية بارتكابه المعصية بمخالفته لهذا العلم، ثبت له الجهل بمجرد المخالفة. ولذا يقولون السلف في تفسير هذه الآية كل من عصى الله فهو جاهل. فعلى طالب العلم أن يتواضع ولا يتعلم العلم مستحين ولا مستكبر، لا يتعلم العلم أو لا معناه لا يرزق العلم أو لا يتابع في طلبه مستحين ولا مستكبر. وبعض هذه الأمور التي أشير إليها في السؤال قد يكون مردها العجب بالنفس، يعني قد يؤتى الإنسان فضل ذكاء أو فضل حفظ ثم يتكبر على الناس، وقد يوفق لشيء من العبادة ثم يزدر الناس الذين لا يفعلون مثل هذا، وبعض الناس يجلس في المسجد ليناجي ربه جل وعلا ويخاطب ربه بقراءة كلامه ثم بعد ذلك ينظر في الناس، فلان لماذا جالس ما يقرأ وفلان لماذا جالس يسولف، وإذا خرج أحد من المسجد أتبعه بصره حتى يخرج، ما عليك من الناس يا أخي. أنت تدرون بعض السلف إذا ختم القرآن بكى، بعض السلف كثير منهم يدعو إذا ختم القرآن، وعند ختم القرآن دعوا مستجابة، فعلوا كثير من السلف، بعضهم يقول يبكي ولا يدعو، يكفي هذا يا أخي، ذل وانكسار بين يدي الله عز وجل، لأنه قد تكون قراءته لهذا القرآن، نعم، لا على الوجه المأمور به. فعلى الإنسان أن يهتم لنفسه، والعجب داء قاتل، والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. يقول ما حكم قراءة القرآن قبل كل درس تبركا وجعلها عادة في جميع دروسه؟ هل ابن الصلاح كتاب اسمه المهمات؟ لأني وجدته هنا في الباعث حيث قال وذكرت في المهمات، هنا الباعث الحافظ بن كثير وليس ابن الصلاح، الحافظ بن كثير وله كتاب بهذا الاسم لكني لم أقف عليه لا مخطوطا ولا موجودا، إنما أكرره مرارا. يقول قراءة القرآن جرت عادة أهل الحديث بهذا، وهذا من آداب الطلب عندهم، أنهم إذا في مجلس الحديث قبل أن يبدأ به، لا سيما مجالس الإملاء، قبل أن يبدأ به يقرأ القرآن، يقرأ شخص مؤثر شيئا من القرآن، لأنه يؤثر في الطالب ويكون هذا الطالب على صلة بربه، لأنه قرأ أو استمع شيئا من كلامه، فيستحضر النية الصالحة والخالصة لله جل وعلا. وعلى كل حال من فعله أحيانا لا بأس إن شاء الله تعالى، ما أن يكون ديدا فلا. يقول هذا امرأة تقول من الإمارات، تقول ألاحظ الاهتمام الشديد بالأناشيد وكثرة من يستمع إليها صباح مساء، وهجران دروس العلم والتعلم والقرآن، وخاصة من قبل النساء وجهلهن في أمور العقيدة ومسائل فقهية هامة كالطهارة والصلاة وغيرها، ما نصيحتكم لهؤلاء الأخوات؟ طيب، أولا النشيد حكمه إذا كانت ألفاظه مباحة، ألفاظه مباحة ولم تصحبه آلة، وأدي بلحون العرب لا بلحون العجم أو لحون أهل الفسق، فلا بأس به، وقد سمعه النبي عليه الصلاة والسلام، ورد على عمر لما أراد المنع بهذه القيود. وقد لا يكون هناك آلة، يكون هناك مؤثرات صوتية، نعم ما هي بآلة لكن مؤثرات تعمل في السامع عمل الآلات، فتأخذ حكم الآلات. قد يقول قائل والله ما عندنا، احنا ما جبنا لا طبل ولا مزامير ولا شيء، احنا مجرد بس قدمنا وأخرنا في الأصوات ودخلنا شيء على شيء وظهر هذا الصوت، نقول حكم واحد ما يختلف. والإكثار من هذا العمل من النشيد، نعم، أولا النشيد شعر، والإكثار منه جاء في الحديث الصحيح لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. فالاهتمام بالشعر هذا حكمه، ولا يمنع أن يحفظ الإنسان الشعر ويسمع الشعر ويقول الشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه وحث على استعماله فيما ينفع. أهجهم وأهل العلم قاطبة نظموا العلوم وأقروها وقرؤوها ودرسوها، فالشعر في جملته كلام، مباحه مباح ومحظوره حرام، مثل النثر فيه أبواب من أبوابه كالهجاء والمدح الزائد والفخر والتشبيب بالنساء وغيرها، كل هذا ممنوع، لكن يبقى أن الأبواب الأخرى مباحة في الأصل. الإكثار من هذا هو إكثار من الشعر من جهة، وهو أيضا فيه صد عن المهم فضلا عن الأهم، فعلى المسلم أن يغتنم أنفاسه فيما يقربه إلى الله جل وعلا. وما يقربه إلى الله جل وعلا أنواع، وتنوع العبادات في الشرع، نعم، هدف شرعي، لأنه لو كان الإنسان عمره، لو أن الله جل وعلا ما فرض على الناس إلا الصلاة، أو ما فرض عليهم إلا الزكاة، أو ما فرض إلا الصيام، لكانت المخالفة أكثر، ولكان التوفيق للعبادة وتحقيق العبودية أقل. لكن تنوع الأبواب في الدين والعبادات هذا من باب التوسعة على المكلفين، لأن بعض الناس سهل عليه أن يصلي 100 ركعة لكن يصعب عليه أن يخرج درهم، وبعض الناس سهل عليه أن ينفق ألوف مؤلفة ولا يصوم يوم، فهذا من توسعة الله جل وعلا على عباده. وليكن لطالب العلم على سبيل الخصوص من كل باب من أبواب الدين بسهم، وجاء أن الدين ينقسم إلى أسهم، وخاب من لا سهم له في الدين، فمثل هذا الذي يؤثر ويتقول خاصة من قبل النساء وجهلهن، هذا لا شك أنه إثار للأدنى على الأعلى. والشيخ رحمه الله حافظ الحكم يقول: وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، وقدم النص والآراء فاتهمي. هذه إذا كانت آراء وأقوال أهل العلم قد استفاد منها، فكيف إذا كانت مجرد كلام يردد تسمع هذا النشيد 1000 مرة ثم يقول لك عيد القصيدة ما تعيد ولا شاطر بيت؟ لماذا؟ لأنه ما همك الكلام، أنت السامع ما يهمه الكلام، نعم يهمه أنه يطرب بهذا الصوت بغض النظر عن الكلام، نعم بغض النظر عن ما في هذا الكلام من علم وفائدة. أحيانا يكون العلم علم شرعي ومؤدى بصوت جميل يطرب لهذا الصوت ولا يلتفت إلى العلم، هذا لا قيمة له. أما بالنسبة للقرآن الذي أمرنا بتزيين الأصوات به، فالصوت لا شك أن له أثر، لكن يبقى أن الأثر الحقيقي للقرآن المؤدى بالصوت لا للصوت نفسه. ولذا لو قرأ القارئ مثلا المؤثر قرأ كلام عادي ما أثر هذا التأثير، فيبقى أن التأثير للقرآن، لأن بعض الناس يشكل عليه أنه يسمع مثلا الواقعة من فلان فيتأثر ويبكي، ويسمعها من زيد من الناس ولا كأنها قرآن، فيقول صار التأثير للصوت ما هو للقرآن. نقول يا أخي الإنسان مأمور بالصوت، وليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وما دام مأمور به فهو شرعي، ونقول حينئذ أن التأثر بالقرآن المؤدى بهذا الصوت وليس التأثير للصوت فقط.